الثامنة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 25 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. مسؤولون أمريكيون يقولون إن الولايات المتحدة ستدعم العراق لاستعادة الرمادي. أنباء عن تقدم مسلحي داعش صوب قاعدة الحبانية. وتركيا تقول إن الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط إذا أعدمت مصر مرسي. ذكرت قوة المهام المشتركة أن الولايات المتحدة وحلفائها نفذوا 25 ضربة جوية منذ صباح الأحد ضد أهداف لتنظيم داعش في سوريا والعراق. وأضافت قوة المهام المشتركة في بيان الاثنين أن القوات شنت 6 ضربات في سوريا قرب الحسكة، وقالت إن 19 ضربة نفذت في العراق قرب الرمادي والفلوجة وسنجار ومدن أخرى. وفي وقت سابق ذكر الناطق باسم التحالف الدولي ضد داعش أن التحالف شن 19 ضربة جوية في محيط مدينة الرمادي خلال الساعات 72 الماضية. وقال الناطق زاد التحالف دعمه في الرمادي اليوم استجابة لطلبات قوات الأمن العراقية. صرح مسؤولون عسكريون ومدنيون أمريكيون لرويترز الاثنين بأن الولايات المتحدة ستدعم معركة العراق الصعبة لاستعادة الأراضي التي فقدها في مدينة الرمادي وغيرها من المناطق، لكن الانتكاس الميداني لم تدفع واشنطن لبحث نشر قوات قتالية برية. وقال مسؤول عسكري أمريكي مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن انجرار قوات أمريكية لهذه المعركة ستصحبه مشاكل كثيرة. وذكر مسؤول عسكري آخر أن هذا الخيار ليس قيد الدراسة. أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين عن ثقته من استرداد مدينة الرمادي من أيدي داعش في الأسابيع المقبلة. كيري صرح بذلك خلال زيارة لكوريا الجنوبية. ويوم السبت قال مسؤولون أمريكيون إن قوات خاصة نفذت غارة في سوريا قتلت فيها أبو سياف الذي وصف بأنه قيادي كبير في داعش. كيري تحدث عن هذا الموضوع خلال مؤتمره الصحفي في سول قائلا
تم تقليص اتصالات مسلحي تنظيم داعش، وتم تقليص تمويلهم وآلياتهم المالية، وتقليص تحركاتهم بدرجة كبيرة خاصة في المناطق التي توجد فيها دوريات جوية، حيث تم تقليص قدرات أخرى لهم، ولكن ليس في كل مكان. لذا كان بالإمكان رؤية هذا النوع من الهجوم في الرمادي، ولكنني على يقين تام من أن هذا الوضع سيتغير في الأيام المقبلة.
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ذكر مسؤول إيراني كبير الاثنين أن بلاده مستعدة لمواجهة مسلحي تنظيم داعش الذين سيطروا على الرمادي وأنه واثق من تحرير المدينة. وقال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي لتلفزيون رويترز إذا قامت الحكومة العراقية بالطلب من الجمهورية الإسلامية بشكل رسمي كبلد شقيق أن تقوم بأي خطة للتصدي فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سوف تلبي مثل هذه الدعوة بحسب تعبيره. نقل عن شهود وضابط عراقي أن مسلحي داعش يتقدمون شرقا من مدينة الرمادي صوب قاعدة الحبانية حيث يحتشد مقاتلون من الحشد الشعبي لشن هجوم مضاد. أفاد التلفزيون الرسمي السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجيش السوري ومسلحين حول قاعدة المسطومة العسكرية جنوبي مدينة إدلب آل إثنين. قضت محكمة بلجيكية الاثنين على 7 نساء بأحكام بالسجن بتهمة دعم تنظيم داعش ونشر المفاهيم المتشددة بين الشابات لإقناعهن بالتوجه إلى سوريا للانضمام إلى صفوف الجماعة والزواج من مقاتليها. ذكر ناطق باسم الرئاسة التركية الاثنين أن الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط إذا نفذت مصر حكم الإعدام في الرئيس السابق محمد مرسي وقياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين. من كييف وافانا مراسلنا بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية.
لقي جنديان أوكرانيان مصرعهما وأصيب 4 آخرون في منطقة النزاف في الساعات الأربعين الماضية. أعلن ذلك الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو. ليسينكو أشار إلى أن الفصاليين يستخدمون أسلحة كبيرة العيار، ما يعني أنهم يسعون نحو تصعيد النزاع على حطابيري. ولا يزال الوضع الأمني خطيرا جدا في بلدة شير ماليك قرب مدينة ماريوبول، كما شهد الوضع في مطار مدينة دونيسك تصعيدا إذ كانت القوات الإنفصاليين تقصف المواقع الأوكرانية من مدافع وقذفات ألغام. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع في إطار ملف عراق متحول إلى تقريرين جنائيين. الأول عن عمليات خطف الأطفال والمواطنين في ديالة ونداءات لوقف تلك العمليات. الثاني انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها في الديوانية والإجراءات التي اتخذت للحد منها. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم ونبيل حيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق عنوانه اليوم: الخطاب السياسي الانفعالي عندما يشعل النيران ويغتال الحلم بالسلام.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
كباسم حافظ نحن حاجزون عن تقديم الخدمات لهذه المواطنين. إذا استوجب الأمر ولم نستطع تقديم خدمة فمن الأفضل أن نستقيل ونجلس في أماكن أفضل من نرى أبناءنا وأخواتنا وبناتنا في هذا المكان. على الحكومة المركزية، على سياسي الأنبار، إذا كان فيه ذرة من الشرف وإذا كان فيه ذرة من الغيرة، يأما يستقيلوا أو يجلسوا هنا، لأنه أعتقد يعني أعتقد سيئين جدا، لا يستحقون أن يكونوا خدما لهذا الشعب. على أهل الأنبار أن يرمينا بالقنابل، نحن ومن معنا من السياسيين من وزراء، لما رأيناه من مهانة لأبنائنا وبناتنا.
في لحظة صدق ومسؤولية وتوجع، يؤشر عضو مجلس محافظة الأنبار راجل العيساوي خطورة الموقف في الرمادي بعد سيطرة مسلحي تنظيم داعش على مركز المدينة يوم الأحد. وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت هجمات شرسة وعمليات كر وفر بين القوات الأمنية والجيش وأبناء العشائر من جهة، ومسلحي التنظيم المتشدد من جهة أخرى، والذي بطش بالعديد من أبناء مدينة الرمادي ومنتسبي القوات الأمنية وأعدمهم في حملة ترويع دأب على اتباعها في عملياته المختلفة. فقد نقلت فرانس بريس الأحد عن مهند هيمور وهو المتحدث عن محافظة الأنبار أن مقر قيادة عمليات الأنبار في الرمادي أخلي، وأن ما لا يقل عن 500 شخص بين مدني وعنصر أمني قتلوا خلال اليومين الماضيين. وقال مسؤول محلي إن سكان الرمادي يفرون منها بأعداد كبيرة. بينما وجه عضو لجنة الإغاثة في عملية الفلوجة عبد المنعم العيساوي نداء إلى المسؤولين الحكوميين والمنظمات الإنسانية لتقديم العون لمئات العائلات التي تركت بيوتها مرغمة في الرمادي، واصفا المشهد من عملية الفلوجة:
الحالة مأساوية بشكل كبير جدا، حيث أن معظم الأطفال لم يذوقوا لا طعام ولا شراب منذ الصباح الباكر، ووصلوا إلى هذا وقد أنهكوا بالكامل، وأصابهم الرعب نتيجة العمليات الإرهابية مما حدث هناك، حيث الأطفال الآن يخافون يبكون لما رأوا من تناثر الأشلاء والدماء التي أمامهم، وأرعبتهم رعبا شديد. وهذا نلاحظ يعني رسالة إلى عجز الحكومة المحلية المركزية في المحافظة، لأنه تنهار المحافظة بدقائق أو بساعات قليلة، وحال الأنبار هنا حال يرثى لها العوائل، الأطفال النساء الآن هنا يبيتون في العراء.
من جانبه أعلن رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت يوم الاثنين أن قوات الحشد الشعبي وصلت قاعدة الحبانية وأنها الآن في حالة تأهب، وكان كرحوت أعلن قبل ذلك عن موافقة مجلس المحافظة بعد التصويت على السماح بدخول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار. وكانت الولايات المتحدة وصفت الأوضاع في الرمادي بأنها مبهمة ومتنازع عليها، إذ نقلت وكالة فرانس بريس عن مورين شومان الناطقة باسم وزارة الدفاع الأمريكية قولها الأحد إنه من المبكر جدا إطلاق أحكام قطعية حول الموقف في الرمادي الآن. تلعب تصريحات المسؤولين والسياسيين العراقيين دورا مؤثرا في تحشيد الرأي العام وربما تأجيجه وتحريضه، فقد اعتاد العراقيون خلال السنوات الأخيرة على متابعة مناظرات تلفزيونية وإذاعية بين سياسيين من كتل مختلفة تسودها المماحكات والتوترات، خصوصا عندما يكون أبطالها شخصيات مفوهة عرفت بقدرتها على المحاججة والجدل وحتى الصراخ لحسم الندوات والمناظرات لصالحها. بهذا الشأن يرى النائب أرشد الصالحي أن أكثر السياسيين ما زالوا يتعاملون بعقلية المعارضة بإثارة قضايا جانبية ساخنة في خطاباتهم وتصريحاتهم، غير آبهين بما يواجه مواطنيهم من تحديات خطيرة تمس مستقبل البلاد وأمنها.
أنا أرى أكثر السياسيين لحد الآن يحسون أنفسهم بأنهم لا زالوا في المعارضة العراقية، وأن على كل كتلة أن يحصل على أكثر ما يحصله الآخرين، ولذلك وصلنا إلى هذه المرحلة. وإلا لماذا تثار قضايا مهمة جدا في الساحة السياسية العراقية التي نحن في غنى عنها حاليا؟ هل نحن نحارب داعش لأجل القضاء على الإرهاب، أم أن داعش هي مشروع جاء إلى المنطقة لينفذ المخططات التقسيمية والتي يمررها بعض الكتل السياسية عن قصد أو عن دون قصد؟ ولذلك الخاسر هو الشعب العراقي.
كثيرا ما تسببت التصريحات الساخنة والخطابات الموتورة في إشعال حرائق كلامية انعكست على حياة العراقيين بل وأمنهم، فكم من تصريح موتور أو خبر ملفق تبنته إحدى وسائل الإعلام وجد صدى وترويجا في محافل التواصل الاجتماعي وصفحات الأخبار غير الموثوقة. في مقابلة أجريتها مع النائبة حنان الفتلاوي اعترفت بما تقود إليه تصريحات أولئك السياسيين قائلة:
يعني تصريحات السياسيين تسهم بشكل مباشر بزيادة الحماس والزخم لدى القوات المتصدية سواء القوات الأمنية أو أبطال الحشد الشعبي وفصائل المقاومة، أو بالعكس تكون المسبب الأساسي لانكسار المعنويات، وهذا ما شاهدناه في أحداث صلاح الدين بعد الانتصارات التي تحققت وبعد التضحيات اللي أعطوها أبطال الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية، خروج سياسيين بتصريحات غير منضبطة غير مسؤولة، إطلاق تسميات غير مقبولة وإنصاق تهم أيضا غير مقبولة بمن ضحى بحياته وتصدى وساهم بتحرير صلاح الدين بدل أن يسمعوا كلمة شكر ممن ذهبوا لتحرير أراضيهم. نفس الشيء تكرر في الأنبار، الأصوات النشاز تعالت برفض دخول الحشد الشعبي وتعالت برفض دخول مكون معين، وبالتالي هذه النتيجة التي وصلنا إليها: سقوط الأنبار الآن، شهداء وتضحيات، وعدنا إلى نفس النقطة. اليوم نفسهم أهل الأنبار سواء الحكومة المحلية أو عشائر الأنبار أو الحكومة الاتحادية هي من تستعين بالحشد الشعبي وتطلب منهم الدخول مجددا لتحرير الأنبار.
نعم.
السياسيين تصريحاتهم يفترض أن تكون منضبطة ومسؤولة وداعمة لزخم العمليات العسكرية التي تجري في الأنبار أو في صلاح الدين أو مستقبلا في الموقف.
هو لوحظ أيضا المناظرات وحتى الأحاديث الصحفية والندوات الصحفية دائما تقاد بشكل ما باتجاه التشنج والانفعال. وربما دكتورة حنان الفتلاوي شخصيا أنت أيضا بطلت مواقف معينة في تصريحاتك ساخنة وربما أثارت المقابل. كيف نحمل المسؤولين وأنت منهم دكتورة الفتلاوي والسياسيين هذه المخاطر المترتبة عن التصريحات المتشنجة والساخنة؟
أخي الكريم، لن تسقط كربلاء ولن تسقط النجف ولن تسقط الحلة ولن تسقط البصرة ولن تسقط الناصرية ولن تسقط الديوانية، المحافظات التي أنا أمثلها. بالتالي من يتحمل المسؤولية هو من يمثل تلك المحافظات التي سقطت، من خرج في ساحات الاعتصام وصفق لداعش والقاعدة آنذاك، من تباكى على المظلومية والتهميش والإقصاء، ومن أجج الشارع طائفيا، من اتهم الآخر بظلمة. هؤلاء يتحملون المسؤولية. الأنبار والموصل وصلاح الدين أهلهم كانوا يعيشون بمستوى أفضل من أبناء الحلة وأفضل من أبناء البصرة مدينة النفط. جامعاتهم أفضل من جامعاتنا، نسبة التعيين لديهم أعلى من نسبة التعيين لدينا، أموال المبادرة الزراعية تذهب لهم عشرات الأضعاف مما يذهب لمحافظاتنا، موازناتهم أكثر بكثير من موازنات محافظاتنا. ولكن من لم يقتنع بالخارطة السياسية الجديدة للعراق حاول خداع هؤلاء البسطاء واستعمالهم كسلم للوصول لغاياته، وهذه هي النتيجة. ننتظر أن نسمع كلمة شكر
طيب.
وتثمين وامتنان لتضحياتنا وشهدائنا وما قدرنا لإخواننا، وليست بمننا. العراق عراق الجميع ومطلوب منا جميعا.
دكتورة بتعليق جدا مختصر، يا ريت لو في جملة واحدة، متى يتوقع العراقي أن يسمع خطابا سياسيا لسياسي وطني بدون استعمال لغة أو ضميري نحن وهم؟
حينما يعرف الشارع العراقي كيف ينتخب ممثليه، حينما يحسن الشارع العراقي اختيار ممثليه ستجد أن هناك خطابا وطنيا يتجاوز مسألة المكونات والمحافظة والتسمينات الأخرى.
النائبة حنان الفتلاوي، أشكرك شكرا جزيلا، عضو مجلس النواب العراقي.
شكرا جزيلا.
من جانبه تمنى المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي على القوى السياسية وجميع فئات المجتمع التوجه لدعم جهود الحكومة في مواجهة تنظيم داعش وطرده من المناطق التي يسيطر عليها، متمنيا على وسائل الإعلام أن تكون صوتا للمواطن لا منبرا لتأجيج الصراعات واختلاق الأزمات والتوترات.
نؤمن بحرية الإعلام وحرية البيئة للإعلام وتحقيق ضمانات الحرية الإعلامية للإعلاميين جميعا بما يتوافق مع الأسس الدستورية ومعايير البناء الديمقراطي، لكن في نفس الوقت نؤكد على أن هناك مسؤولية تاريخية تبقى اليوم على عاتق الإعلام. الحرية مرتبطة بالمسؤولية، مسؤولية تجاه وحدة البلد، تجاه سيادة البلد، تجاه أمن وسلامة المواطنين، وتجاه اللحمة المجتمعية العراقية، وتجاه تعايش أطياف المجتمع العراقي وتلاحمها وتضافر جهودها لمحاربة الإرهاب ومحاربة الجريمة أيا كان مصدرها. نأمل من وسائل الإعلام أن تكون على قدر المسؤولية المنقاط على عاتقها في هذه المرحلة، وأن تكون صوتا للمواطن العراقي يدافع عن وحدة البلاد وعن سيادة العراق.
يخشى مراقبون من أن خطاب التشدد والمصالح السياسية والفئوية وحتى الشخصية أصبح واضح المعالم، ما قد يقود إلى تشظ أوسع في الواقع السياسي والاجتماعي العراقي، بحسب المحلل السياسي إحسان الشمري.
كان هناك اندفاع نحو تغذية الأجواء الإيجابية على مستوى الخطاب السياسي والمواقف السياسية الموحدة والتي انطلقت بها الحكومة وحتى العملية السياسية بشكل كامل، لأن تصاعد حدة الخلافات ما بين الأطراف السياسية نتيجة تصادم المصالح هو من دفع إلى تشظي هذا الموقف على مستوى الخطاب وحتى على مستوى طبيعة التعاطي مع بعض الملفات. من وجهة نظري أن الانطلاق نحو مشروع وطني جامع لكل القوى السياسية والذهاب باتجاه تنفيذ ورقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي يمكن أن تكون مساحة جيدة لعودة التئام الخطاب السياسي، أما الاستمرار في إعلاء المصالح الكتلوية الشخصية القومية الطائفية. فأنا أعتقد أن هذا الخطاب السياسي والمواقف السياسية هو نحو مزيد من التشظي.
من جانبه ينبه الكاتب والإعلامي عبد المنعم الأعسم إلى خطورة دور الإعلام والخطاب السياسي عندما تغيب عنه روح المسؤولية والمهنية فضلا عن تمويه الحقائق على الجمهور.
الخطاب السياسي يؤثر ويغري إلى الإعلامي لأن يسقط في حبائله، والخدمة الإعلامية تغري السياسيين لكي ينخرطوا في دوامة الإعلام ويدخلوا في لعبة الإعلام. لا نستطيع أن نقول أن الإعلام فقد دوره ليصبح بوقا للسياسيين، ولا نستطيع أن نقول السياسيين نفسهم تخلوا عن دورهم وأصبحوا مذيعي أخبار أو محللين، وهم في حقيقة الأمور محللين من الدرجة العاشرة.
ويرى الأعسم أن العراق يشهد حاليا الانتقال من مرحلة التخبط إلى دور الدولة المستقرة المتعافية، لكنه ما يزال يشهد صراعات شرسة تهدف إلى إعاقة بناء دولة رخاء وتعايش بين جميع المكونات. وفي لفتة تفاؤل يرصد المحلل عبد المنعم الأعسم نموا مضطردا للتيار المتطلع لمستقبل آمن برغم تقاطع التصريحات ولغة التأجيج التي تحاصر العراقيين ممن يؤمنون بأن خلاصهم بدولة مدنية ديمقراطية، وأن دوامات السياسيين وتقاطعاتهم قادت البلاد إلى خذلان وخسائر كبيرة.
أنا أشعر أن هناك نمو متزايد ومضطرد، والجماهير الغفيرة تشعر يوما بعد آخر بأن خلاصها في بناء دولة مستقرة، دولة آمنة، دولة دستورية، دولة اتحادية، دولة ديمقراطية، وأن هذه الدوامة الإرهابية والدوامة الانشقاقات السياسية قادت البلد إلى خذلان وإلى خسارات فادحة. هذا الشعور يتنامى يوميا بين أوساط المواطنين، وأيضا لدى بعض النخب السياسية والثقافية ونخباء المجتمع المدني وغيرهم، ونحن يعني نعتبر أن هذا هو الرهان على مستقبل العراق.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه الزميل أياد الملاح وأخرجه ميخائيل إزدنك، وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر، وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم حسين بازو من بعقوبة يقول بأن على وزارة الزراعة أن تبادر إلى مكافحة الآفات التي تصيب المزروعات وهي كثيرة في هذه الأيام، ويضيف بأن هذه الآفات لا تصيب فقط المزروعات إنما أيضا تضر بالمواطنين مثل حشرات البق والزنابير الحمر، والأطفال بدأوا يعانون كثيرا من لسعات هذه الحشرات التي انتشرت وليس هنالك أي إجراء لمكافحتها. هيثم السعدي يهدي تحياتي إلى إذاعة العراق الحر والعاملين فيها، ويقول بأنها إذاعة معبرة حقيقية عن أمل وطموحات الشعب العراقي وتطلعاته. أبو زيدون الشمر يقول أصبح دم الإنسان في العراق أرخص من طلقة الرصاصة التي يطلقها طائش وسفاك دماء في المناسبات وغير المناسبات، حين يسمحون لأنفسهم بإطلاق العيارات النارية تعبيرا عن فرح أو حزن في المناسبات الرياضية والدينية والسياسية والاجتماعية.
أنا المواطن خالد الخفاجي من أفريقيا. كان عندنا مشكلة وهي كثرة الهلاكات بحقول الزواجر. حقيقة الحكومة المحلية وحكومة المركز ما سوت شيء يعالج لنا هذا الشيء. حقيقة احنا عندنا إصابات هواية عندنا أمراض كثر وسببها الاشتراط والبلد المفتوح وحدود البلد المفتوحة. وحقيقة مستغرب ذاك اليوم أحد أعضاء مجلس النواب يقول المواد اللي داخل البلد يا أما مسطمة ويا أما منتهية الصلاحية. وين الحكومة؟ وين الدولة؟ والناشد عبر برنامجكم الخيرين من المسؤولين في هذا البلد. شكرا.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770.
كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكر ناطق باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الاثنين أن التحالف شن 19 ضربة جوية في محيط مدينة الرمادي خلال الساعات 72 الماضية. أعرب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الاثنين عن ثقته من استرداد مدينة الرمادي العراقية من أيدي داعش في الأسابيع المقبلة. ذكر مسؤول إيراني كبير الاثنين أن بلاده مستعدة لمواجهة مقاتلي تنظيم داعش الذين سيطروا على الرمادي وأنه واثق من تحرير المدينة. نقلت رويترز عن شهود وضابط عراقي أن مسلحي تنظيم داعش يتقدمون شرقا من مدينة الرمادي صوب قاعدة الحبانية حيث يحتشد مقاتلون من الحشد الشعبي لشن هجوم مضاد. ذكر مسؤول في حزب الشعوب الديمقراطية التركية الموالي للأكراد أن انفجارين متواليين وقعا في مكاتب للحزب في مدينتين بجنوب البلاد الاثنين ما أسفر عن إصابة 6. ذكر ناطق باسم الرئاسة التركية الاثنين أن الاضطرابات ستجتاح الشرق الأوسط إذا نفذت مصر حكم الإعدام في الرئيس السابق محمد مرسي. ذكر سكان أن غارات جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية استهدفت مواقع المقاتلين الحوثيين في مدينة عدن اليمنية الجنوبية وحولها ليلة الأحد بعد انتهاء هدنة إنسانية استمرت 5 أيام. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى النصف الثاني من هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، حيث نتناول ضمن ملف عراق متحول تقريرين جنائيين إجراميين، الأول عن عمليات خطف الأطفال في ديالة ونداءات لوقفها، الثاني انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها في الديوانية. في ختام الساعة نستمع إلى المجلة الثقافية لعادل محمود. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بالشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، ونتوجه إلى ديالة التي تعاني من انتشار ظاهرة خطف الأطفال بعد أن سادتها حالات خطف وقتل شرائح مجتمعية أخرى في السنوات الماضية ولا تزال مستمرة. التفاصيل من سامي عياش.
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصدته كاميرات مراقبة يظهر خلاله شخصان وهما يقومان بخطف طفل لا يتجاوز 5 سنوات من أمام منزل عائلته في أحد أحياء مدينة بعقوبة قبل أن يلودا بالفرار. وتعد هذه الحالة واحدة من بين عشرات حالات الخطف التي تحدث يوميا بحسب مصدر أمني فضل عدم الكشف عن اسمه، والذي قال إنه تم تسجيل 11 حالة خطف خلال 24 ساعة الماضية توزعت على قضائي بعقوبة والمقدادية والنواحي والقرى التابعة لهذين القضائين. المواطنة سجاء أحمد قالت إن عمليات الخطف والقتل أجبرت المئات من العائلات على النزوح خارج قضائي بعقوبة والمقدادية.
خطف صار بكثرة والناس قامت تخاف وقامت تسافر وغير مكان يقفل بيته ويطلع. يعني المشكلة يعني مو بس يخطفون ومثلا ينطون فدية وتقول يطلع وتسلم على ابنك أو أحد، المشكلة اللي ياخذون فلوس يقتلوا، ما تسلم حتى على جثة ما تسلم عليها.
ويوجه الكثير من المواطنين بأصابع الاتهام لمجلس المحافظة والحكومة المحلية بالتقاعس عن وضع حد للعصابات المسلحة التي تخطف وتقتل المواطنين بدوافع طائفية في الغالب، إلا أن عضو مجلس المحافظة عبد الخالق العزاوي بيّن أن هنالك تصعيد واضح من قبل الميليشيات المسلحة وأن القيادات الأمنية لم تتحرك لكبح جماح هذه الميليشيات رغم المطالبات والمناشدات المتكررة.
يعني حقيقة هناك تصعيد خطير بهذا الموضوع، وإحنا أكثر من اجتماع وأكثر من جلسة نادينا وطالبنا حقيقة بكل قوة على الوقوف وقفة جادة لمجلس المحافظة واللجنة الأمنية على عقد اجتماع مع القادة الأمنيين، ولا سيما أنه قائد ديالة تم تغييره وقائد جديد السلم، ولحد الآن ما رأينا أي تغيير. يعني كبح الميليشيات بموضوع الخطف وموضوع زيادة حالات الخطف والقتل والتهجير.
وطالب العزاوي بإعادة القوات الأمنية التي تقاتل خارج المحافظة، وذلك للعمل على ضبط الأمن في المناطق والأحياء ووضع حد للميليشيات المسلحة.
هناك ضعف في الأداء بالأجهزة الأمنية وتشتيت القوة الأمنية لقيادة الفرقة الخامسة ولقيادة الشرطة اللي هي خارج حدود محافظة ديالى، قسمها في صلاح الدين وقسمها في الدوز. هذا ما أدى إلى ضعف الأداء الأمني في المحافظة. طالبنا أنه عودة القوات الأمنية إلى حضن ديالى، على أقل تقدير الجيش، فدلوة من الجيش اللي هو خارج ديالى أو عدة أفواج لمسك مناطق بعقوبة والمقدادية.
من مدينة بعقوبة، سامي عياش، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول وعالم الإجرام والجنايات، وننتقل من ديالى إلى الديوانية التي تشهد أيضا انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات والاتجار بها، حتى اضطرت السلطات إلى اتخاذ إجراءات مشددة. التفاصيل من أحمد الصباغ.
بهدف ملاحقة المجرمين ومتعاطي الحبوب المخدرة ومرتكبي الجرائم، قامت مديرية شرطة القادسية ومن خلال جولاتها بنشر كمائن وعدد من نقاط التفتيش في أحياء المحافظة الشمالية. قائد الشرطة القادسية اللواء عبد الجليل الأسدي تحدث لإذاعة العراق الحر قائلا:
جولات مستمرة من قبل قيادة الشرطة الديوانية بالأقسام، مديرية مكافحة المخدرات، مديرية مكافحة الجريمة، مديرية الأحداث. نتجول في المناطق السكنية ليلا، الكوفي شوبات، المتنزهات، المقاهي، تجمعات الشباب. بالتأكيد هذه الجولات وهذا الاستمرار بفعاليات من أجل أمن أكثر بالمحافظة. تم إلقاء القبض على العديد من السراق، كان آخرها عصابة تقوم بالسرقات في الليل وفي النهار، واعترفوا بجرائم كثيرة في مركز المحافظة وبالأقضية والنواحي، واعترفوا صراحة جرى كشف دلالة ويحولوا إلى القضاء، بالإضافة إلى العديد من العصابات اللي تقوم بالسرقات الخفيفة في المناطق السكنية. هؤلاء مستمرون بمتابعتهم وملاحقتهم وإحالتهم إلى القضاء.
مواطنون من جانبهم طالبوا الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها للحد من السرقات المتكررة في مناطقهم وحالات القتل، وأضافوا:
مثل القتل، يعني القتل بالكاتم وعبوة هنا وضعوها، فمن بعد هاي الحالات المنطقة صارت آمنة، يعني شوها آمنة بسبب الجولات المشرطة والسيطرات اللي موجودة بالليل، وأكبر دليل يعني بأن الوضع آمن شالوا حظر التجول.
والله فتشي حلو جميل، يعني أن نشوف القوات الأمنية تجول بالليل، ويعني نشعر احنا بالراحة، تشعر المواطنين يعني بأكو شيء وأكو أمان، ونتمنى احنا أن تبقى دوريات دائمة، دوريات ثابتة وراجلة وثابتة بالأركان والشوارع. طبعا قبل فترة حدثت اغتيالات وسرقة جاي يصير سرقة فيه دائما، ودائما احنا نريدها دائما. يعني
يشار إلى أن قيادة الشرطة القادسية تلجأ باستمرار إلى تغيير خططها الأمنية، حيث نفذت خلال الأشهر القليلة الماضية العديد من حملات المداهمة والتفتيش في أقضية المحافظة، ليتم القبض على أكثر من عصابة تقوم بالسرقات والخطف. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديوانية.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق، وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، بعد الفاصل نستمع إلى المجلة الثقافية.
We'll be right back.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع المجلة الثقافية وعادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
نسلط الضوء في هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية على بعض المحاولات لإحياء فن المقام العراقي، لا سيما الفعالية الأسبوعية التي تجري في المتحف البغدادي والتي تستقطب الحضور وتبقي أجواء المقام حياة في نفوس وذائقة الجيل الجديد. كما نعرج على كتاب للناقد إسماعيل إبراهيم عبد بعنوان القصص نصيات تداولية، هذا فضلا عن فقرة عن معرض تشكيلي في السليمانية يصور المقاتلات والمقاتلين الأكراد ولقاء مع شاعرة عراقية. المقام العراقي لون مهم من ألوان التراث العراقي، وقد كانت الفعاليات المختلفة التي تتضمن هذا الفن أكثر رواجا في الماضي لأسباب كثيرة، كالظروف العامة التي مرت بها البلاد والتي أدت إلى تراجع بعض الفعاليات الفنية والغنائية والموسيقية بشكل خاص، فضلا عن بعض المواقف التي ترى في الفن عموما تعارضا مع الدين، وهو ما أدى إلى خلق مزاج عام مبتعد عن الأجواء الفنية. مع هذا هنالك اليوم فعاليات غنائية وموسيقية تقام بين فترة وأخرى تتضمن المقام العراقي، ومن هذه الفعاليات تلك التي تقام في المتحف البغدادي، وما يميز هذه الفعالية عن سواها أنها تتم على أساس أسبوعي منتظم، وبالتالي لها ثبات يجعلها حاضرة لمتذوقي هذا الفن، كما أنها تجري داخل المتحف البغدادي المليء نفسه بالأجواء البغدادية المتنوعة. هذه الفعاليات الأسبوعية تسهم في إبقاء أجواء المقام محسوسة في المجتمع، وتردم شيئا من الفجوة بين الأجيال الجديدة وذاكرة الفنية والثقافية العراقية التي لم يتعرفوا أو يعيشوا الكثير من تفاصيلها.
لقاء البرنامج.
ضيفتنا في هذا الأسبوع شاعرة وإعلامية وهي حذام يوسف، تقول أن نشاطها الإعلامي عزز فهمها وتوجهاتها الثقافية بحكم متابعتها لمختلف النشاطات الثقافية الجارية في الساحة. أما على مستوى الكتابة فبالإضافة إلى المواضيع الوجدانية حاولت التعبير في كتاباتها عن مواضيع مختلفة متعلقة بالمجتمع والحياة في البلاد.
النصوص الشعرية طبعا 90% منها هو كان البوح العاطفي اللي أحيانا هو يجي يمكن من وحي كلمة، من وحي أغنية، مو بالضرورة يكون من وحي تجربة يعني، لكن أغلبها نصوص البوح اللي يهم الحبيب يعني. بالمقابل طبعا عندي نصوص يعني ما خارجة عن دائرة الحب والحبيب والمشاعر والرغبات والبوح العاطفي، نصوص كتبتها الوالد الله يرحمه وإلى عمي أيضا الله يرحمه، يعني كتبتهم لهم شخصيا يعني، وقصيدة لوالدتي الله يعطيها طولة العمر عن طريق دعائها يعني وبساطتها بالحوار مع الرب، وقصيدة أيضا يمكن قريتها حتى في مهرجان رابطة الأديبات اللي هي كانت عن بغداد يعني. أنا قرأت العدد كثير من الشعراء العرب العراقيين وكنت أستمتع جداً عند قراءتي لقصائد محمود درويش، واستمتع ايضا من اسمعه. ونزار قباني ايضا طبعا لا يعلى عليه، يعني لان عنده موسيقى عجيبه غريبه بالقصائد. النصوص النسائيه اقراها للفضول فقط، يعني ما عندي متعه القراءه، يعني اقرا الوفاء عبد الرزاق مثلا، اقرا نازك الملائكه، لكن نازك الملائكه ما احس استمتع من اقرائها، يعني احس يعني ماكو متعة قراءة الشعر يعني بهذا الموضوع، فقراءتي محدودة لهم. لكن العرب من الشعراء فقط، يعني من القدماء جدا، أنبهر بقصائد الحلاج وأمرؤ القيس، ومن الشباب العراقيين طبعا الدكتور حسين القاصد كلش تعجبني كتاباته، وأحس حتى مرة يمكن قلت له بها نفس حلاجي القصائد مالتي. فهم دول اللي أقدر يعني أقول، لكن اللي تأثرت بي واللي يمكن يعني النصوص الشعرية بها شيء منه فهو نزار قباني أعتقد. يعني إنجازات الثقافية إذا على مستوى عملي كصحفية وإعلامية فكثيرة أكيد، يعني بحكم مواكبتي لكل النشاطات الثقافية، الجلسات، الفعاليات الثقافية والفنية، كوني مسؤولة صفحة ثقافية في صحيفة كل الأخبار، فملزمة أنا بحضور الجلسات، مو فقط رغبة من عندي ومحبة لهذه النشاطات، وإنما هو واجبي كصحفية. وأيضا مشرف على إعداد وتقديم بعض البرامج الثقافية في إذاعة المدى، فهذا أيضا يخليني مواكبة جدا لأغلب الفعاليات، أو على الأقل اللي أقدر أوصلها وتكون متناسبة يعني مع وقتي. فيعني كتبت العديد من المقالات أيضا لبعض الصحف خارج نطاق ثقافية كل الأخبار، يعني في طريق الشعب بالصباح، وبالإضافة إلى نشاطات وزارة الثقافة وبعض الفعاليات اللي قامت بها. نشاطات طبعا خارج العراق أكيد، يعني ما يعني تجيني أحيانا دعوات، يعني أكثر من مرة وجه لي الأستاذ فائز الحداد الشعر والناقد دعوة للحضور في دمشق، يعني ويمكن في عمان أيضا اتحاد أدباء العرب هناك، لكن بحكم وضع الاجتماعي يمكن حتى بالمحافظات صعب علي أنه أتنقل، يعني إلا في حدود يعني ظروف خاصة وشروط خاصة. لكن من ضمن المهرجانات اللي أيضا أعتز بها يعني حضرتها كانت دعوة من رابطة الأديبات العراقيات المحافظة النجف، كان مجموعة فعاليات للنساء، يعني شعر، تشكيل، أعمال يدوية، شعر شعبي، فكانت تجربة مميزة جدا بوقتها. بعد سقوط النظام مرحلة الانفتاح اللي مر بها العراق على كل الجبهات إذا جاز لي التعبير، من ضمنها طبعا المجال الثقافي والأدبي وما يخص دور المرأة، يعني فأكيد كان لها حضور واضح وفعال بحكم الظرف الحالي اللي نعيشه، بحكم حرية الكتابة، حرية النشر، الباب المفتوح على مصراعيه يمكن إلى كل الأدباء ومن ضمنهم طبعا الأديبات. يعني نشاطهم أكيد إلى حد ما عبر مرحلة الخوف، الخجل، التردد، التشكيك بكونها أديبة أو لا، مع بعض الاعتراضات طبعا من بعض الأدباء. لحد الآن أكو بعض الملاحظات أنه لا زال الأدب النسوي يحبو ولا زال في طور النمو بسبب طبعا الظروف اللي تحيط بينا. يعني أنا نفسي كصحفية وكشاعرة أشوف بعض المضايقات من نفس الوسط الأدبي، فبالتأكيد هذا بالإضافة لمسؤوليات المرأة طبعا الأخرى الإنسانية والحياتية، هذا كله أكيد يحجم من دورها. وحتى إذا كان إذها إبداع حقيقي ما ممكن الطلقة مثل ما يطلق الرجل بحرية وب بأبواب يعني مشرعة على مصراعيها إليه، لكن المرأة لا زالت تعاني من قيود بالرغم من الدور الجميل اللي تلعبه حاليا سواء على المستوى الثقافي أو على المستوى الاجتماعي. طبعا أنا أتمنى يعني يكون لي حضور مميز يعني ضمن الأقلام النسوية العراقية، ويكون اسم يشار له بالبنان مثل ما نسمع. على المستوى العام طبعا أنا جزء من هذا الوضع العام المربك اللي عيشه العراق الحبيب، فأتمنى يعني أتمنى صادقة أن الوضع يكون أكثر أمان، أكثر استقرار، يكون وطننا معافى. إذا كان هو بصحة وعافية وسلامة فأكيد إحنا بالتواصل أكيد راح نكون إحنا أيضا بصحة وعافية ضمن هاي الدائرة النظيفة إن شاء الله تكون من كل الشوائب اللي هو الوطن.
كتاب القصص نصيات تداولية، كتاب آخر للناقد إسماعيل إبراهيم عبد يتعرض لموضوع النقد القصصي. الناقد إسماعيل إبراهيم عبد من مواليد بابل عام 1952 وحاصل على بكالوريوس آداب عام 1979. الكتاب من منشورات مديات ثقافية في دار الزيدي للنشر والتوزيع والإعلان، ويقع في 325 صفحة من القطع الكبير، وهو ينقسم إلى 4 فصول رئيسة هي: التشكيل المظهري وجملة القص، التنميط النوعي للقص، مهيمنات الجدل الفكري للقص، جماليات وثقافة القص. ويتضمن كل من هذه الفصول مواد مختلفة. الكتاب كما يظهر من عنوانه محاولة في البحث النظري النقدي في فن السرد، ومن مقدمة الكتاب نقرأ الفقرة التالية: القص في محور اتجاهاته الصياغية فن راقٍ، له ما يميزه من آليات فنية دقيقة النظام لكونها تسهم مباشرة في تركيب الدلالة على المستويين النصي والخطابي. عليه يمكن التطرق إلى تركيب الدلالة على المستويين النصي والخطابي، وكذلك مظاهر ومضامير التداول. كما نقرأ من الفصل الأول الفقرات التالية: للوقوف على الكيفية التي يتشكل بها المظهر النصي، من الأفضل أن نتجاوز بفهمنا بعض أجزاء المنطق، خاصة تلك المتعلقة بجدل الشكل والمضمون، لصالح الجملة المؤدية مضامين سردية غير آبهة بذلك التاريخ الطويل الذي يفصل الشكل عن المضمون، أو يعاشق دلاليا بينهما، أو يعارض المستوى الشكلي لحساب المعنى أو العكس. ذلك أن الجملة ما هي إلا احتواء عن الشكل الكلي، وهي تأخذ بالسرد كله شكلا ومضمونا كجوهر لغوي، حيث أن علم النص الحديث اقتضى أن يتوقف ذلك التوافق بين أطار اللغة كشكل ومضمون واللغة كدلالة ومعنى. لسوف نقوم بالإشارة إلى تعطل الجدل بين الشكل والمضمون، والإشادة بالجملة الموجزة سرديا وقواعديا، حيث تقوم بتطهير الهيكل السردي العام للنص، والهيكل هنا يفهم على أنه عنصر قص محايث لبيئة النصية متتامة الجوانب. أقيم في مدينة السليمانية معرض فني في مركز مارغريت يصور المقاتلين والمقاتلات الأكراد من قوات البيشمركة وغيرها. اللوحات التي تم عرضها هي الفنان هريم جمال، ونالت الرسوم المعروضة استحسان الحضور، لا سيما في الظروف الحالية التي يواجه فيها المقاتلون والمقاتلات الكرديات الإرهاب داخل العراق وفي سوريا أيضا. والمعرض يأتي في محاولة لإسهام الفن في المشاركة في هذه المعركة الجارية. يذكر أن صورا للمقاتلات الكرديات لا سيما في معارك كوباني سبق أن انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي في العراق ونالت اهتماما واستحسانا من أوساط شعبية واسعة لما تحمله من بعد رمزي ومعنوي في ضوء الانتهاكات الكبيرة التي قام بها داعش ضد النساء في العراق وغيره من الأماكن. وبهذه الفقرة ننهي هذه الحلقة من برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا في ختامها تحيات مخرج البرنامج ميخائيل الزنك، وهذه تحياتي في الإعداد وتقديم عادل محمود.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إراك حر IRAQHURR عليه إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام، الصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إراك حر IRAQHURR.